بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلت في موضوع الانتقام كخلق سيء من الأخلاق التي جاءت الشريعة بالتحذير منه والنهي عنه ضمن هذه السلسلة التي تحدث فيها، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. ومضى حديث طويل حول مسألة الانتقام وأدلة هذا الخلق، الأدلة المحذرة والناهية، وكذلك ما يتعلق ب تصحيح المفهوم الذي يعني عند بعض الناس في مسألة مفردة الانتقام، وأنه ما جاء في حديث عائشة من انتقم إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، إنما هذا المقصود فيه إقامة الحدود وأيضا العقوبات الشرعية. بالنسبة لأسباب الوقوع في الانتقام، المتأمل في أحوال الذين يسلكون هذا المسلك ويتخلقون بهذا الخلق يجد بأنهم وقعوا في هذا بسبب عدم الصبر وعدم الحلم، ولذلك استعجالهم وعدم صبرهم وعدم حلمهم هو الذي أوقعهم في مثل هذا الأمر. كذلك لا يعرفون للعفو طريقا ولا يعرف العفو إليهم طريقا، ولذلك يلجؤون إلى مسألة الانتقام وأيضا عدم الكظم الغيظ الذي أمر الله جل وعلا به في قوله والكاظمين، أو وصف الله جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله والكاظمين الغيظ. ولذلك هذه هي تقريبا الأسباب التي تدفع، زد على ذلك الغضب السريع، زد على ذلك وجود عداوة وبغضاء وكراهية بين الشخصين أو بين الجهتين. الوسائل التي يمكن للإنسان أن يستعملها وأن يتخلق بها في ترك هذا الخلق، أولا تذكر أن الله عز وجل مطلع على القلوب، فالله جل وعلا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا ونجوانا، وأن الله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية. ولا شك بأن مثل هذا الأمر يروض النفوس المندفعة نحو الانتقام ويهذبها. كذلك فضل العفو، وأن العفو من أفضل الأخلاق، من أفضل الأخلاق، وأن الله تعالى يعز عبده ويرفع من شأنه الذي يعفو عن الآخرين. أيضا كظم الغيظ كما ذكرت قبل قليل، والشيء يعرف بضده، فكما أن من أسباب الانتقام عدم الصبر وعدم الحلم والتسرع، كذلك من أسباب عدم الانتقام هو كظم الغيظ، والله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أمر آخر أيضا التفكر في مآلات هذا الخلق ونهايات هذا المسلك، ولذلك الإنسان في واقع الأمر ينتبه، فقد يسعى في الانتقام فيزيد في العقوبة التي قد تسخط الله سبحانه وتعالى عليه، وغير ذلك من الأمور التي يعني أعتقد بأن هذه تمثل أصولها. وإن شاء الله الحديث له بقية وتتم، لكن إن شاء الله في اللقاءات القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما معنى أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ ما معنى أهل الله؟
الحمد لله، هذه يسمى إضافة تشريف وتكريم، ولذلك الله عز وجل يضيف إليه من مخلوقاته ما يدل على فضل هذا الشيء، فكيف إذا كان هذا الشيء من صفاته؟ فالله عز وجل أنزل القرآن وهو كلامه منزل غير مخلوق، فمن تعاهد القرآن حفظا وتلاوة ومن كان فعلا يطلق عليه من أهل القرآن فهو من أهل الله. هذه إضافة تشريف، تسمى إضافة تشريف، مثل بيت الله مثلا وعباد الرحمن وأن المساجد لله مثلا، كذلك أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عن هذه المكالمة أخ سالم، تفضل. نعم تفضل، تفضل أخ سالم على الهواء. نعم على الهواء أخ سالم، تفضل.
يا هلا بك، حياك الله.
الله يبارك فيك، حياك.
السؤال طال عمرك، إذا كنت أنا صايم،
نعم،
هل يجوز لي أن أروح على المسجد؟ يجوز، وأصلي وأرجع أفطر، ولا أفطر في الأول ثم أصلي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، تسمع إن شاء الله الرد. جيب الشيخ سؤال أخ سالم، يقول: هل يجوز أن يؤخر إذا كان صائما، يؤخر الفطر إلى بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب؟
الحمد لله، من السنة المبادرة إلى الفطر قبل الصلاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ولذلك من السنة، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، المبادرة إلى الأكل بعد غروب الشمس، عندما تغرب الشمس يأكل الصائم مفطرا ثم يصلي بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. تسأل، تقول: رجل البناء يطالب زوجي 2500 درهم، زوجي إلى الآن لم يعطيه المبلغ لأن الرجل لم ينهي باقي العمل، وزوجي كان متفق معه من أنه بعد أن ينهي العمل يستلم باقي المبلغ، وهو بعد إلى الآن تقول لم ينتهي من العمل، وتقول الآن لا نعرف عنه أي شيء، سألنا عنه حتى نعطيه المبلغ ولم نستطع أن نجد له عنوان، فتقول: ما الحل؟ هل نتبرع بالمبلغ؟
الحمد لله، بالنسبة لما بين يعني المتعاملين يجب أن يلتزم الشروط، والشروط على نوعين: شروط لشروط العقد الصحيح، وهذه شروط شرعية، وشروط في العقد، بمعنى مثلا أن يقول له: أنا لا أسلمك بقية المبلغ إلا بعد أن تنهي العمل وتعطيني ما يفيد بانتهاء العمل، فهذا شرط صحيح وله الحق الكامل في أن يؤخر المبلغ. أما إذا كان الشخص قد أنهى العمل ولكن زوجك هو رفض يعطيه، فلا شك بأنه أخطأ في هذا، قد ورد في الحديث: أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه. فإذا كان زوجك لم يفعل هذا وإنما التزم الشروط ثم فقد العامل، يبحث عنه ويبقي هذا المال، يحبس هذا المال عنده حتى يجد العامل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يسلك المسالك الطبيعية القانونية العرفية المتعارف عليه الناس حتى يصل إلى هذا العامل، وأعتقد بأنه ممكن يصل إليه، لا يستعجل في التصدق بالمال. إذا والله طال الوقت مثلا وطال الزمان ويعني وصل زوجك إلى طريق مسدود أو يأس مثل من الحصول عليه، ممكن أن يتصدق عنه في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
بارك الله فيكم
وفيك، بارك الله يبارك
دعاكم وفي جهودكم الطيبة.
الله يحفظك.
طال عمرك، عندي بس ملاحظة وأرجو من الشيخ جزاه الله خير أن يوضح لي، لأن أنا مش على الإذاعة
إن شاء الله،
قبل ما مثلا أسكر
أبعث
منه إذا تكرم، أن بعض المصلين في الصلاة لما يدخل الإنسان إلى المسجد ويكون الإمام قد صلى بالناس وبدأ الصلاة المكتوبة المفروضة، فالشخص بعض من الإخوة ماذا يفكر؟ يفكر بأنه لازم يقرأ الفاتحة، فبالتالي يركع الإمام وهو ما زال يقرأ الفاتحة، وبالذات الإخوة الغير ناطقين باللغة العربية، فمنهم من يتأتئ ومنهم من يتأخر في قراءة الفاتحة إلى أن يكملها، فيكون الإمام قد ركع ونهض من الركوع. هل هذا الشخص في تصرفه هذا يكون فوت على نفسه ركعة، أم ماذا عليه أن يفعل؟ هل مثلا هو ما يعرف بالأحكام، كيف ننصحه؟ نقول له أنت فاتتك ركعة، يكون ركعة هو يعمل نفس الشيء. أنا صلى جنبي أكثر من شخص من الأخوة غير ناطقين بالعربية، وما أعرف كيف أرد عليهم أو أنا يعني أنبههم. هل أقول له بأن أنت بهذا الفعل كون الركوع فاتك، يعني الإمام ركع واستقام بعد الركوع وأنت ما زلت تقرأ الفاتحة ولحقت به بعدين أتيت بالركوع وهو في السجود وبعدين أتيت بس، هل أنت بهذا العمل فاتتك الركعة، أم أن عليك أنك مرة ثانية ما تكرره وصلاتك صحيحة؟ هذا اللي بغينا نعرف.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد،
فتبا أسمع
إن شاء الله. إن شاء الله الآن تسمع الإجابة، جزاك الله خير. يفضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يريد نصيحة، يقول البعض يقرأ خاصة، يقول إذا دخل مع الإمام متأخر فيقرأ الفاتحة، الإمام يركع وهو لم ينتهي من الفاتحة ويزال يقرأ، والإمام يرفع من الركوع وهو يقرأ الفاتحة لم ينتهي، فيقول هذا الشخص هل يقول فاتته الركعة، ما حكم عمله وماذا عليه أن يفعل وكيف ننصحه؟
الحمد لله، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. ولذلك واجب على المأموم أن يتابع إمامه وأن لا يسبقه وأن لا يتخلف عنه، فمن سبق الإمام في تكبيرة الإحرام فما صلى، ومن سبق الإمام في التسليم بطلت صلاته، إلا أن يكون ذاهلا ناسيا فيرجع ويسلم بعد الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وأيضا صح وأيضا بالنسبة لما يتعلق بالتأخر عن الإمام، فإن أحوال المأموم مع الإمام ثلاثة: المتابعة والمسابقة والموافقة. والمتابعة طبعا ذكرت المتابعة، المتابعة هي أن يأتي بالركن بعد الإمام مباشرة، فإذا الإمام انتهى من القراءة والمأموم لم ينتهي من الفاتحة وركع الإمام، وجب على المأموم أن يركع ولا ينتظر حتى يكمل الفاتحة كما يفعل الأخوة الذين ذكرهم الأخ الفاضل في سؤاله، وإنما الواجب عليه أن يقطع الفاتحة وأن يركع. ومن أتم قراءة الفاتحة متعمدا وركع الإمام ورفع وهو ما زال في حالة القيام ثم سجد الإمام، يعني دخل في ركن ثاني، بطلت صلاة المأموم، لا صلاة للمأموم في مثل هذه الحال. أما إذا خالفه في ركن وهو جاهل مجتهد ما يعرف أنه هذا لا يجوز وركن واحد فقط، فالصلاة مكروهة بالنسبة له. يركع ويبدأ يتابع الإمام. ولذلك حقيقة بالنسبة لما ذكره الأخ السائل لا شك بأنه مؤلم، لأن هذا يضر بصلاة كثير من هؤلاء الأشخاص الذين يتأخرون عن الإمام. وأنا سبق لي حقيقة تنبيه حول أحوال المأموم مع الإمام، وذكرت أن من المأمومين من يسابق الإمام للأسف، ومنهم من يوافق الإمام في يعني في أعمال الصلاة. وقلت بأن من وافق الإمام في تكبيرة الإحرام ما صلى، يعني كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام سواء بسواء، هذا ما صلى. ومن وافق الإمام في التسليمة الأولى سواء بسواء ما صلى، انقلبت صلاته إلى نفل. بالنسبة للتأخر هذا موجود عند بعض الناس، ويظهر والله أعلم بأن هذا من حرصهم على الدعاء، خاصة في الركوع في السجود تجدهم يتأخرون. هذا غلط يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. فأنت إذا أحببت أن تطيل في الركوع والسجود هذا عندما تصلي لوحدك، أما إذا كنت وراء الإمام يجب عليك أن لا تخالف الإمام وأن لا تتأخر عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وأنا نصيحتي لإخواني أئمة المساجد أنهم ينبهوا على مثل هذا الأمر، يعني وفق الإمكانات اللي عندهم، ويبينوا ويشرحوا. وأعتقد ولله الحمد أغلب أئمة المساجد عندنا يعني هنا يلقون بعض الدروس وبعض الكلمات يضمنونها مثل هذا الشيء، لأن هناك أخطاء كثيرة. يعني من الأخطاء عدم سجود كثير من المصلين على الأعضاء السبعة، وأنا رأيت هذا بنفسي. يعني بعض المصلين إذا سجد يرفع رجليه، يرفع قدميه عن السجود، هذا ما صلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فإذا رفع رجليه أو وضع رجل على رجل كما يفعل بعض الناس ما صلى، لأنه هدم ركن من أركان الصلاة. كثير من المصلين لديهم أخطاء، يرتكبون مكروهات وإن كانت الصلاة لا تبطل، لكن مكروه مثل بسط اليدين في السجود، وهذا كثير يبسط يديه في السجود بسط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبسط أحدكم يديه بساط الكلب، وأشياء من هذا القبيل. الصلاة يا أخواني خير موضوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أهل العلم يقولون الكاف هنا للتشبيه، يعني مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني الإنسان لا يكفي أن يقول والله أنا أصلي، لا، لابد أن يتعلم أحكام الصلاة. وفق الله الجميع لمرضاته.
جزاك الله خير فصيح وحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: أنا رجل ملتزم ولي سوابق في المعاصي والذنوب، لكن يقول عندي أصدقاء يريدون أن يعرفوا هذه السوابق، هل أخبرهم أم أستر على نفسي؟
الحمد لله، الواجب على الإنسان إذا وقع في معصية أو في ذنب أن يستر على نفسه، ولا يجوز له أن يخبر الآخرين بهذه الذنوب والآثام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. والمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يخبر بذنوبه ومعاصيه، سواء على سبيل التعمد والتفاخر بهذه المعصية، أو على سبيل الإخبار مثلا بها بعد توبته، لأن الإخبار بها يعني قد يقوي القلوب الضعيفة، وربما يحضر الشيطان، ويعني وأيضا يكشف ستر الله عليه. وقد ورد في الحديث، وإن كان إسناده منتقد عند أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وهذا المعنى الصحيح دلت عليه أحاديث أخرى ونصوص أخرى. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز لك أصلا ابتداء أن تقول لأصحابك: والله أنا كان عندي ذنوب ومعاصي. لا، الله عز وجل ستر عليك، كيف تأتي فتفضح نفسك؟ الأمر الآخر، إذا طلبوا منك ذلك لا يجوز لك أن تخبرهم وتصرفهم عنك، وقل لهم: هذه بيني وبين الله عز وجل، والله جل وعلا غفور. ورحيم سبحانه وتعالى وستير ستر عليك، فكيف يرضى الإنسان أن يكشف ستر الله وقد ستره الله وأن يفضح نفسه؟ ولذلك أخي الفاضل هذا مما لا يجوز، وتنتبه ولا تسمح لهؤلاء الأصدقاء أن يضغطوا عليك ويكثروا عليك حتى تخبرهم بهذه الآثام.
جزاك الله خير فصيح وحسن الله إليكم. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله، يبارك فيك يحفظك.
أستاذ عزيز، سؤالي للدكتور عزيز، الحين طال عمرك أوكي، بعض السوشيال ميديا يحطون الحالة بعض آيات القرآن وبعض الأدعية وبعض الحديث بس ما تكون كاملة، فهذا شيء خلص صح ولا؟
إن شاء الله.
أي نعم.
جزاك الله خير بزايد.
الآية القرآنية ما تكون كاملة أو الحديث ما يكون كامل. نعم.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك بزايد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. الشيخ سؤال بزايد يقول، البعض في مواقع التواصل يضع في مثلا في الحالة وفي غير ذلك آية قرآنية أو دعاء أو حديث، لكن يقول هذه الآية أو الحديث أو القرآن ليست يعني كاملة، جاءت مقطوعة، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، الواجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله عز وجل، ولا شك بأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه يجب على الإنسان أن يعظمه. ومن تعظيم كلام الله عز وجل أن إذا وضع آية أن يكمل معناها، أن يكمل بقيتها حتى يكتمل المعنى. فإذا وضع آية مثلا لكن هذه الآية غير مكتملة ويخل القراءة بها، تخل يعني بالمعنى، هذا منافي لما أمر الله عز وجل به من تعظيم شعائره ومن تعظيم صفاته سبحانه وتعالى. القرآن صفة من صفات الله عز وجل، منزل غير مخلوق. فلذلك يعني مثلا لو قال يعني فويل المصلين وترك، هذا ما اكتمل المعنى. أو يأتي بآية مثلا لكن يبترها أو يقطعها وهي لم تكتمل المعنى. أما إذا كان الآية مكتملة المعنى حتى ولو كانت غير مكتملة الألفاظ، فيظهر أنه لا حرج في ذلك، خاصة إذا كان هذا البرنامج لا يسمح بأكثر من يعني الوقت المسموح المخصص له. عموما الأصل أن يضع الآيات مكتملة، وكذلك الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالحديث أيضا يجب أن يعظم ويذكر كاملا، وإن لم يتيسر يأتي بالشهادة. بالنسبة للحديث أهون من الآيات القرآنية في مسألة يعني الاجتزاء، بحيث يأتي بالجملة التي يريد مثلا أن يوصل من خلالها رسالة.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك. نعم
شيخ، إذا دخلت الحمام تكرم نسيت أقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، عادي أقوله في قلبي ولا لازم أطلع من الحمام وأقولها؟
إن شاء الله.
شكرا، يعطيكم
العافيه. جزاك الله خير اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. جي فالشيخ سؤال اخ عبد الله يقول، اذا دخلت الى الخلاء نسيت، يقول ان اتي بالذكر ذكر ودعاء الدخول، فيقول هل اقول في قلبي ام اخرج واقوله ثم ادخل مره اخرى؟
الحمد لله. طبعا بالنسبه لذكر الخلاء يقال عند الدخول، فإذا نسيه الإنسان وهو لم يجلس على حاجته لا بأس أن يأتي به قبل أن يجلس على حاجته، وإذا خرج وأتى به فهو أفضل، إلا أن يشق عليه، لأن هذه سنة. فإذا كان يشق عليه لا داعي، وأما إذا لا يشق عليه فيخرج ويدخل، أو إذا كان لم يقعد على حاجته فيقول هذا حال دخوله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول يسأل فضيلة الشيخ، يقول الذي يحصل من المأموم من خلل في الصلاة، من تأخر مثلا أو خطأ أو شيء من هذا القبيل، ألا يتحمله الإمام؟
الحمد لله الإمام يتحمل عن المأموم، لكن بالنسبة للأركان لا يتحملها عن المأموم. عندنا قراءة الفاتحة صحيح مختلف فيها، هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا في الصلاة الجهرية بعدما ينتهي من الفاتحة، لكن بالنسبة للأركان الإمام ما يتحمل الركن عن المأموم، ما يتحمل الركوع ولا السجود إذا نسيه المأموم. فلذلك نسيان المأموم للواجب نعم يتحمله الإمام، كذلك السنن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود لرسالة النصية القصيرة. يقول عندي يقول مبلغ مالي أمانة احتفظ به، يقول أجبرتني الظروف أن أخذ جزء من هذا المبلغ على أن أرده قبل أن أعيد الأمانة إلى صاحبها، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، طبعا هذه أمانة، وهي الوديعة التي عندك تسمى أمانة، والله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قل جل وعلا ولا تكن للخائنين خصيما، فلا يجوز لك ابتداء أن تأخذ من هذه الأمانة، لأن أمانة أمنت عليها وما أعطاكها إلا لكونك أمين، فلا يجوز. عموما ما حصل تستغفر الله عز وجل وتضمن فيما لو إذا نقص هذا المال أو مثلا تلف أو شيء، تضمن هذا المال لأنك اعتديت عليه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عمل عملية إخصاء للقطة المنزلية، علما بأن لا نستطيع طار قطة أخرى للتزاوج والقطة مريضة ولا نستطيع خلطها مع قطط أخرى كذلك، يقول نستطيع تركها في الشارع وطفلي متعلق بها؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز إخصاء القط الذكر حتى لا يحصل مثلا يعني ضرر منه أو شيء من هذا القبيل، ما دام أن هناك حاجة لهذا القط فلا بأس بإخصائه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أمي تلبس الذهب، هل يجوز أن تخرج زكاة الذهب وكيفية إخراج زكاة الذهب؟
الحمد لله، كأن الأخ السائل يقول بأن والدته لديها ذهب ملبوس تلبسه تتزين به تتحلى به، هذه حقيقة مسألة خلافية، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ على قولين، جماهير أهل العلم هو قول 7 من الصحابة أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وهناك مذهب انفرد بالقول بالزكاة، واختار هذا جمع من العلماء قالوا بأنه يجب إخراج الزكاة في الذهب عموما، والراجح بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز لبس الخف مثل يقول الدلاغ للرجل المحرم، ويقول يباع في الحرم وقد كتب عليه خف الحرم؟
الحمد لله، لا بأس بلبس المحرم للخف والموجود هناك في مكة، هذه من الخفاف التي يجوز للمحرم أن يحرم بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل علي إذا أحد دعاني إلى عرس أن أسأل هل عندكم أغاني أم لا؟
الحمد لله، الأصل أنك لا تسأل وإنما تذهب وتؤدي الواجب مثل ما يقولون، وإذا حصل ووجد مثلا شيء من المنكرات تحرص على أنك تنصح وتغير، فإن استجابوا الحمد لله ويكون حضورك فيه خير، وإن لم يستجيبوا ممكن أنك بعدما تؤدي الواجب تنسحب وتنصرف، والحمد لله تكون قد أديت الذي دعيت لأجله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو المثنى، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو المثنى.
بارك الله فيك. الله يحفظك. بس بغينا نستفسر، من حاولنا نلحق الامبارحة صلاة العصر بس فاتتنا، وكان بعد صلاة العصر في صلاة الجنازة، فشو الأولى فضيلتك يعني أننا ندخل في صلاة الجنازة يعني نصلي الجنازة وبعدين نصلي الفرض، لأنه فات علينا العصر يعني وبعدها على طول دخلنا حصلنا صلاة جنازة
إن شاء الله،
فنصلي الفرض ونفوت الجنازة ولا نصلي الجنازة وعقبها نصلي الفرض؟ بارك الله فيكم إن شاء الله.
جزاك الله خير بالمثنى، تسمع إن شاء الله. حياك الله، حياك الله. فضيلة الشيخ، سؤال بالمثنى، يقول أنه دخل المسجد في ووجد يقول أن صلاة العصر قد انتهت وبدأ الإمام في صلاة الجنازة، فيقول هل ندخل في صلاة الجنازة بعد ذلك نصلي العصر أو يقول نفوت الجنازة ونبدأ بالعصر مباشرة؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل التي يعني لأهل العلم بحث فيها. والراجح إذا فاتتكم صلاة العصر مع الإمام وأنتم جماعة فتصلون الجنازة الحاضرة لأنها تفوت، لأن صلاة الجنازة تفوت. فإذا انتهيتم من صلاة الجنازة قمتم وصليتم العصر. وإذا صليتم العصر جاز لكم أن تذهبوا إلى المقبرة وتصلوا على القبر صلاة الجنازة، لكن في الصورة اللي ذكرت الأفضل أنكم تصلون الجنازة لأن وقت العصر باق وقد فاتتكم صلاة الجماعة مع الإمام، تصلون على الجنازة الحاضرة ثم بعد ذلك تصلون العصر بعد صلاتكم على الجنازة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول هل تجوز مداعبة الزوجة في دورة وفي حال الحيض، وكيف أو حدود وضابط المداعبة؟
الحمد لله، بالنسبة لما بين الزوجين من العلاقة الخاصة جاءت الشريعة فيعني أذنت وأباحت للزوج أن يستمتع بزوجته والزوجة تستمتع بزوجها، لكن جاء التنبيه على أمرين. الأمر الأول الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الحيض لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والثاني بالنسبة لإتيان الدبر فإن هذا فيه لعن، لعن النبي عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في دبرها. وأما بقية الاستمتاع فهذا على الجواز والحل والإباح.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
الإنسان لو صحى الصباح ونوى صدقة ونوى الصيام، لكن الصدقة حددها وما حصل حد يصدق عليه غير بعد مثلا يوم أو يومين، فهل يكتب يعني ثواب الصدقة في هذا اليوم اللي صام فيه؟
إن شاء الله.
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام صائم وتصدق واتبع جنازة يكون من أهل الجنة.
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
شاء الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نجي فالشيخ سؤال محمد. كان فالشيخ السؤال على حديث، معنى حديث من قام أو صحى من النوم أو شيء من هذا القبيل، فالشيخ معنى الحديث أنه صام في نفس اليوم وتصدق في نفس اليوم واتبع جنازة أنه من أهل الجنة، فتقول إذا استيقظت من النوم ونويت الصدقة وكنت صائمة وتقول حددت الصدقة لكن لم أجد أحد أتصدق به إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام، فهل تكتب لي الصدقة في نفس اليوم وأنا صائمة؟
الحمد لله، بالنسبة لما ذكرته الأخت الفاضلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما صباحا ثم سأل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا، وقال من أصبح منكم وقد تصدق بصدقة، فقال أبو بكر أنا، وأيضا قال من أصبح منكم وقد عاد مريضا، فقال أبو بكر أنا، قال ومن أصبح منكم وقد تبع جنازة، فقال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على هذه الأعمال، على هذه الأعمال. بالنسبة للأخت الفاضلة كون هي نوت الصيام ثم الصدقة في هذا اليوم لكنها ما وجدت يعني من تتصدق عليه فتسأل عن الأجر، أختي الفاضلة الأجر لا يكتب إلا بعد أن يستلم الفقير أو المقصود الصدق. لماذا؟ لأن الصدقة من السنن ولو تراجع الإنسان فيها لا إثم عليه، لأن عندنا قاعدة أنه جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها، عفوا بعد الشروع فيها، فأنت يمكن تتراجعين عن هذه الصدقة، فلذلك لا يتم الأجر إلا بعد أن يقبض المقصود بها والمستهدف بها الصدقة. لكن بالنسبة للنية فأنت على أجر لأنك في عمل صالح. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله. جزاك الله خير أخ أحمد.
شيخ بخصوص طال عمرك أنا فاتتني صلاة الفجر زين وقمت تقريبا على الساعة 7 وأنا قلت قبل ما أصلي بقول أذكار الصباح. هل يجوز إني أقول أذكار الصباح ولا بالنسبة بعد لأذكار المساء قبل ما أصلي قبل ما أقضي الصلاة ولا لازم بعد الصلاة تكون؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أحمد. ما شاء الله رد الشيخ. أسأل الأخ أحمد يقول إذا فاتتني صلاة الفجر واستيقظت يقول في الساعة 7 هل يجوز أن آتي وأقول أذكار الصباح قبل الصلاة قبل أن أصلي الفجر؟
الحمد لله. طبعا الواجب عليك أن تشتغل بصلاة الفجر لأنها هي الواجبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وبالنسبة لأذكار الصباح سنة مستحبة فكيف تشتغل بمستحب عن واجب وفرض؟ فلذلك يا أخي الفاضل اشتغل بصلاة الفجر وأقضها ثم بعد ذلك تأتي بأذكار الصباح.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طوز عمرك أنا الحمد لله رب العالمين الله في الحمد شر كل جمعة عمد يعني مش الغداء للفقرة برع المسيد يعني مطعم كل جمعة يجي على ست يعني مش ضد مجموعة كذا يجلس علي وفراش كل جمعة بس ما نوفي يعني عن فاز على الصدقة عن نروح لواتا أنا أبوي يور وأروح يعني
إن شاء الله
مدين يعني الجائز هذا ولا لا
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع شغلات الله يحفظك. سؤال عبد الله في الشيخ يقول أنه في كل جمعة يقول أعمل طعام وغداء للفقراء والمساكين ووزعه خارج المسجد وأنوي صدقة عن الأموات.
الحمد لله هذا عمل صالح لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن للصحابة بالتصدق عن أمواتهم وكون الإنسان يخصص يوم الجمعة لأنه إجازة وممكن يجتمع فيه الفقراء وكذا لا حرج في ذلك ولك الأجر والثواب.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. من عبد الرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول كيف نعرف أن ربي راض كيف أعرف أن ربي راض عني وكيف أجاهد نفسي في الطاعة؟
الحمد لله معرفة الإنسان بأن ربه راض عنه إذا استجاب لله واستجاب لرسول الله ويعني أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات والمنهيات هذا كله إن شاء الله دليل لأن الله تعالى يعني أمر ونهى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ونهى بأمر الله عز وجل لأن الله تعالى أمره أن يأمر الناس وأمره أن ينهى الناس عن بعض الأمور. فلذلك إذا فعلا أردت أن تعلم بأن الله راض عنك عليك بالقيام بالواجبات وترك المحرمات وأيضا أن تكون هناك نية تكون لله عز وجل وأن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في شؤونك وأمورك كلها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة أيضا يقول هل يجوز ذهاب المرأة للعمرة والسفر من غير محرم خاصة إذا كانت في رفقة أو مع رفقة مأمونة على أساس أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا للحج والعمرة من غير محرم وكانوا مع رفقة مأمونة فتقول هل يجوز ذلك؟
الحمد لله سبق الجواب على هذه المسألة بتوسع وذكرت بأن هذه المسألة خلافية بين العلماء فمن أهل العلم أن يذهب إلى جواز ذهاب المرأة من دون محرم إلى الحج والعمرة بشرط أن تكون مع رفقة مأمونة ليس لوحدها رفقة مأمونة ومع أمن الطريق عند بعضهم وقالوا تذهب إلى الحج أو العمرة ومن أدلتهم ما ذكرته الأخت السائلة من أدلته. القول الثاني قالوا بالمنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وأما أمهات المؤمنين يعني هي هن أمهات للمؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم. فلذلك بالنسبة للمسألة خلافية، لكن عموما بالاتفاق أو بالإجماع على أن المرأة لو حجت من دون محرم مع رفقة مأمونة حجها صحيح. لكن التفصيل من حيث الإثم، من ذهب إلى جواز يعني سفرها مع رفقة مأمونة قالوا لا إثم عليه، ومن قالوا بمنع ذهابها إلا برفقة من إلا بمحرم قالوا عليها إثم السفر وليس للحج علاقة.
جزاك الله خير فضيخ. معنا أخ إسماعيل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إسماعيل، تفضل.
الله يحييك وحياك. أخوي عندي بس سؤال للشيخ فيما يخص الخطبة والزواج.
الصوت غير واضح أخ إسماعيل، لو تتصل مرة أخرى. نعم إن شاء الله. نعود فضيلة الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء في السيارة وفي طريق العمل، بما أن بعض الأذكار تحتوي على دعاء؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء لا يلزم لها مكان مخصص، وإنما يأتي بها الإنسان سواء في المسجد أو في البيت أو في السيارة أو في العمل مثلا أو في الطريق وهو ماشي إلى العمل أو ماشي إلى مكان، هذا كله، لأن الأذكار هذه لا يشترط لها مكان. فلذلك نعم الجواب يأتي بها وهو في السيارة.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أخ إسماعيل، تفضل. نعم تفضل أخ إسماعيل على الهواء.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا عندي سؤال للشيخ بخصوص الخطوبة والزواج.
نعم.
هل يجوز لي أني أخطب بنت مسلمة تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما تلبس خمار ولباسها يعني بناطيل وتيشرتات ولا لا
أخطب؟ جزاك الله خير أخي إسماعيل، تسمع إن شاء الله.
شكرا.
حياك الله. حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ إسماعيل، يقول هل يجوز أن يتزوج أو يخطب امرأة لا تلبس النقابة والخمار، تلبس يعني البنطال وغير ذلك؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسابها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبالنسبة للشخص الذي يقدم على الزواج، هو يريد أن يؤسس أسرة، وهذه الأسرة يعني ستكون ثمرة اللقاء الذي بينه وبين زوجته أولاد، فإذا لابد من اختيار الأم الصالحة لأولاده، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأولاد صلاح إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ فلذلك الإنسان يتخير لأولاده الزوجة الصالحة. وهذا لا يعني بأن من تلبس البنطال غير صالح، لكن قد يوجد من النساء اللي ما يعني ما التزمت الحجاب، عندها من الإيمان وعندها من العمل الصالح الشيء الكثير، لكن هذا من دين الله عز وجل. لذلك الإنسان يسأل عن دينها، فأهم شيء يعني بالنسبة للمسلمة محافظتها على الصلاة، محافظتها على الصيام، التزامها بأوامر الله، و كون عندها تقصير في جانب معين ممكن يشترط عليها ويقول لها أنا لا أرضى مثلا يعني بمثل هذا التبرج مثلا أو هذا السفور مثلا، إذا التزمت مثلا بالحجاب الشرعي، إذا سترت بدنك مثلا أو لبست العباءة مثلا ولا تلبسين يعني البنطال فتخرجين به، أو تلبسين العباءة فوق البنطال، يعني ممكن. أما أن يقبل هكذا، فأعتقد بأن الشخص الذي عنده يعني رغبة في الاقتران بامرأة صالحة سيتعب في هذا المجال، يتعب. وإلا لو حصل الزواج صحيح ما دام توفرت الشروط والأركان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات.
أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688 تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس العباءة الملونة؟
الحمد لله المرأة مأمورة بالحجاب، والحجاب إنما شرع حتى لا يلفت انتباه الرجال إلى المرأة، فلذلك لبس العباءة الملونة طبيعي جدا أن هذا يلفت الانتباه ويجعل من يمر بهذه المرأة يرمي بصره إليها، وهذا ما تحقق المقصد الشرعي من الحجاب، إلا إذا كانت تعيش في بيئة أو بلد هذا لباسهم، مثلا يلبسون مثلا لون معين ومعروف عند النساء ولا يلفت الانتباه، نعم هذه شيء آخر، لكن العلماء نصوا على أفضلية السواد بالنسبة للمرأة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز قراءة القرآن وختمه خلال الاستماع لأحد المشايخ عبر المذياع في الطريق وأنا في السيارة؟
الحمد لله، نعم بالنسبة للاستماع إلى القرآن للمستمع الأجر، إذا كان استماعه استماع تعبد وتقرب إلى الله عز وجل، وممكن يختم القرآن سماعا بالاستماع إلى يعني المذياع في من خلال يعني ذهابه وإيابه. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ إذا يقول أو يقول هل ورد أن المسافر إذا رجع إلى بلده أن أول ما يبدأ به يدخل إلى المسجد ويصلي قبل أن يدخل إلى منزله؟
الحمد لله، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رجع من السفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا استطاع الإنسان أن يذهب إلى المسجد أولا ويركع ركعتين لا حرج، لكن هل هذا هو سنة مثلا دائمة، أم أنه أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم أهله بقدومه يعني، ولذلك لأهل العلم كلام فيها. عموما الذي يظهر بأن هذا أمر مستحب، إن استطاع أن يركع ركعتين في المسجد قبل أن يأتي إلى أهله فهذا لا شك بأنه أمر مستحب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أخي وجد عمل في المنزل وأتينا بقارئ وراقي وقرأ على أخواني كلهم وأحدهم تعب، يقول في هذه الحال ماذا نفعل أو ماذا يفعل أخي؟
الحمد لله، يعني لو الأخ الفاضل السائل أو الأخت السائلة مثلا نفس الراقي يتواصلون معه، لأن الذين يعني لهم عناية بالرقية لديهم بعض الأشياء الجيدة التي والنصائح التي يقدمونها، فأنا أنصح الأخ السائل أو الأخت السائلة بالتواصل مع الراقي الذي أتاهم في بيتهم وحصل الذي حصل فيأخذون النصائح منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا فاتتني يقول عدة صلوات تركتها يقول في حال الشباب ثم يقول نسيت هذه الصلوات، هل يجب علي أن أقضي كل هذه الصلوات وكيف يكون القضاء إذا كان القضاء واجب؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم ما دام أنك قد نسيت هذه الصلوات أو كانت كثيرة مثلا أنك لا تقضي، وإنما تحرص على الإكثار من النوافل سواء السنن المؤكدة أو مثلا السنن المطلقة، تحرص على مثلا السنن القبلية والبعدية، تحرص على صلاة الضحى، على قيام الليل، متى ما إن وجدت وقت للصلاة في غير أوقات النهي تقوم فتصلي، هذا الذي يلزمك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تقول زوجي يريد الزواج بالثانية مع العلم أنه يأخذ جميع واجباته وحقوقه مني علما أو يأخذ جميع واجباته وحقوقه مني على أكمل وجه، ولدينا أولاد وأنا أعيش في سعادة واحترام، لكن تبريره لقيامه بالزواج بالثانية أن الشرع أعطاه الحق في التعدد.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة التعدد جاء ذكرها وتفصيلها في القرآن والسنة، الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وبالنسبة لمسألة يعني الرجل يقول أباح لي الشرع وهذا ممكن أن يؤثر على حياته وعلى أو ليس عنده القدرة على العدل، لا شك بأنه قد أخطأ فيها. أما إذا كان هو يحتاج إلى الزواج وعنده القدرة على العدل بين الزوجتين وقد يخفي على امرأته حاجته إلى الزواج مثلا، فهذا حق مشروع له، ما أحد يستطيع أن يقول بأن هذا لا يجوز. أما إذا كان لا هكذا مجرد تقليد أو يفهم أن الشرع أباح وهو غير قادر أو لا يستطيع العدل، لا شك بأنه أخطأ فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد العزيز، تفضل.
الله يحييكم. الشيخ عندي سؤال، كم الفترة بين صلاة السنة الراتبة وصلاة العشاء مثلا؟ مثلا صليت العشاء، كم بعد صلاة العشاء أقدر أصلي السنة الراتبة؟ مثلا إذا فصلت مثلا بعد ساعة أقدر ولا في فترة معينة يعني بس وخلاص؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الإجابة. الشيخ سؤال الأخ عبد العزيز يقول الفترة كم تكون بين الفرض والراتب البعدية؟ مثلا يقول صلاة العشاء، إذا يقول انتهيت من صلاة العشاء وأردت أن أؤخر الراتبة، كم يقول يجوز لي أن أؤخر الراتبة إلى متى؟
الحمد لله الراتبة البعدية ما دمت أنك تصليها في الوقت فهي معك، ولا يلزم أن تكون بعد العشاء مباشرة، لكن السنة أنك تصليها مباشرة بعد الانتهاء من أذكار الصلاة، هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو شغلك شاغل أو مثلا احتجت إلى الخروج أو احتجت إلى أمر، تصليها متى ما أنت يسر لك الأمر.
جزاك الله خير فصيح. يقول نصيحة للشباب والشابات لترك المعاصي، وما هي الأعمال التي تساعدهم على ذلك؟
الحمد لله، لا شك بأن المسلم عموما مطالب بالابتعاد عما حرم الله جل وعلا والانتهاء عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب عليه أن يطيع الله ورسوله وأن يحذر من معصية الله ورسوله، لما في معصية الله وفي معصية رسوله صلى الله عليه وسلم من الخطر في الدنيا وفي الآخرة. وبالنسبة لي الوسائل المعينة على ذلك، أولا معرفة بأن دين الإسلام هو واجب الالتزام به، وأن يأخذ الإنسان هذا الدين بقوة ولا يأخذه بضعف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الأمر الثاني الاستقامة والالتزام، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت فاستمسك بالذي أوحي إليك. الأمر الآخر مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وأن يعلم الإنسان بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله. مسألة أخرى، الحرص على الطاعات يولد محبة العبادات والطاعات، والتلطخ بالسيئات يولد الرغبة في السيئات وفي الذنوب. ولذلك الإنسان يحرص على أن يزداد من الطاعة والعبادة المشروعة. مسألة أخرى، كل إنسان ينظر إلى السبب الذي يقوده إلى المعصية، بل الإنسان على نفسه بصير. فمن الناس من يكون السبب هو إطلاق البصر، ومنهم من يكون السبب إطلاق البصر والسمع، منهم من يكون السبب الذهاب إلى الأماكن الموبوءة بمثل هذه الأمراض، منهم من يكون الصحبة والرفقة، منهم من يعتقد منهم مثلا طول الأمل، يقول يعني بأنه يعتقد بأنه سيعيش طويلا. هذا الإنسان يعالج هذه الأمور والأسباب وهذه الأمراض، وإن شاء الله يعيش عيشة هنية وحياة رضية كما وعد الله جل وعلا بقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع شعلان من الأخراج سيف الجبل. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.